السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهنئ إخواني الذين كتب الله لهم زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصيهم مؤكداً بالتوحيد والسنة والأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحذر من الإحداث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه المدينة ليست كغيرها من المدائن، إنها مدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويشتاق إليها إذا غاب عنها، وكان إذا كان في سفر ثم عاد فرأى جدرات المدينة حرك دابته وأوضع راحلته من محبته لها صلى الله عليه وسلم. إنها مدينة يعظم فيها شأن الأدب، فقد رأى عمر رضي الله عنه رجلين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتفعت أصواتهما، فأمر بهما فأتي بهما إليه فسألهما: من أين أنتما؟ فقالا: من الطائف أو نحو ذلك. فقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا أيما تحذير من الإحداث في المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والمؤمن إنما جاء إلى المدينة يرجو أن يعود منها بحسنات عظيمة وأجور كريمة، فليحذر حذرا شديدا من أن يجعل مجيئه إلى المدينة سببا للعنة الله عز وجل له، ولعنة الملائكة عليهم السلام له، واستحقاقه اللعنة من الناس أجمعين، وأن الله عز وجل لا يقبل منه فرضا ولا نفلا. ليحذر حذرا شديدا من أن يجانب السنة أو يحدث المحدثات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليغتنم وقته في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمور الدنيا الموجودة في المدينة موجودة في غيرها، لكن الأجور الموجودة في المدينة لا يحصلها في غيرها. صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير له من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. عقد الركب وثنيها في مجالس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفوز فاعلها بثواب الحج التام وثواب الجهاد في سبيل الله، مع ما أعده الله عز وجل لطالب العلم من الأجور العظيمة والمقامات الكريمة. أسأل الله عز وجل الذي رزقنا الوصول أو السكنى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرزقنا الأدب فيها وأن يثبتنا على ذلك. معاشر المؤمنين، نواصل شرحنا لكتاب الحج من صحيح الإمام مسلم رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نشرح حديث جابر رضي الله عنه وعن أبيه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وجابر رضي الله عنه هو أدق من روى صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يروي كل شيء، فقد فاتته أمور لم يرها فلم يروها، ورواها غيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث الذي بين أيدينا هو أطول الأحاديث وأجمعها في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أحسن أيما إحسان الإمام الألباني رحمه الله عز وجل، حيث جمع روايات حديث جابر الثابتة وجعلها أصلا لمنسكه الذي فيه وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فأوصي من يريد الحج بالاطلاع على هذا الكتاب، ولا سيما ما يتعلق بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وقد ذكرت لكم سابقا وأعيد تذكيرا وحرصا أن المسلم في الحج إذا علم السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج إن تيسر له أن يفعلها فذاك أكمل لحجه وأعظم لثوابه وأقرب لبر حجه، وإن لم يتيسر له أن يفعلها فإنه يكفيه أن ينوي نية صادقة أنه لو تيسر له أن يفعلها لفعلها، فيفوز بإذن الله عز وجل بثوابها. فجميل من المؤمن أن يحرص على تعلم حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لتأخذوا عني، ليتشبه في حجه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وذاك والله هو الشرف العظيم، أن يتشبه الإنسان في عبادته برسول الله صلى الله عليه وسلم، يحاول أن يأتي بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا نوى أنه لو تيسر له لأتى به. فأنعم بهذا الحال، وأنعم بهذا المقام، وأنعم بهذا الشرف الكريم. قد شرحنا بعض حديث جابر رضي الله عنه، وفرغنا من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة التي خطبها قبل أن يصلي بالناس صلى الله عليه وسلم، وشرحنا مضامين هذه الخطبة، ونكمل قراءة هذا الحديث وشرح ما فيه. فأطلب من ابن ثامر وفقه الله والسامعين أن يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين.
آمين.
روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف.
أعد: ثم أذن.
ثم أذن، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب الناس بعد زوال الشمس أذن، أي أمر بلالا رضي الله عنه أن يؤذن، فأذن بلال أذانا واحدا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقام لصلاة الظهر فصلى الظهر ركعتين، ثم أقام بلال رضي الله عنه لصلاة العصر فصلى العصر ركعتين، ولم يجهر في هذه الصلاة لأنه يصلي الظهر والعصر، ولو جهر النبي صلى الله عليه وسلم لنقل لنا جابر رضي الله عنه ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلاهما سريتين. والراجح من أقوال أهل العلم أن الصلاتين إذا جمعتا فإنه يؤذن لهما أذان واحد ويقام لكل صلاة. نعم المسألة خلافية، لكن الراجح هو هذا، وفي يوم عرفة هذا هو الراجح، وهو الذي دل عليه حديث جابر، وهو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل رسول الله يقطع كل نزاع. وهذا أقوى ما ورد، أقوى ما ورد في المسألة هو حديث جابر رضي الله عنه. فهذه هي يعني السنة. نسيت أن أذكر أن ظاهر حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب خطبة واحدة ولم يخطب خطبتين يجلس بينهما، وهذا هو الراجح. وإن كان بعض الفقهاء بل كثير منهم يرون أنه يخطب خطبتين ويجعل الثانية قصيرة جدا، بحيث قال بعضهم إنه يشرع فيها مع بداية الأذان وينتهي منها عند الفراغ من الأذان، لكن هذا مرجوح. الراجح وما في حديث جابر رضي الله عنهما عنه وعن أبيه أنه يقتصر على خطبة واحدة. هذه هي يعني السنة. نعم.
قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وهو راكب على القصواء، ثم نزل فصلى، وبعد أن فرغ من صلاتي الظهر والعصر ركب ناقته القصواء، ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى موقفه هو، وإلا فعرفة كلها موقف. فالمقصود بالموقف هنا موقف النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. الصخرات هي الصخور العظيمة المفترشة في أسفل جبل إلال، الذي يسميه العامة، وقد كان يسمى يعني عند العلماء من زمن متقدم بجبل الرحمة، وإنما اسمه جبل إلال، وما ورد في النصوص تسميته بجبل الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم ما صعد الجبل ولا صعد الصخرات، وإنما وقف في ذلك الموقف خلف الصخرات العظيمة، ولا زالت إلى الآن موجودة في أسفل الجبل، وقف خلفها بحيث أن ناقته كأنها متجهة إلى الصخرات، وذلك باتجاه القبلة. فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وهذا هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يلزم الحاج أن يذهب إليه، بل أرى أن الأفضل أن لا يذهب إليه، لأن الذهاب إليه اليوم يقتضي وقتا طويلا حتى يصل الإنسان إليه، ووقت عرفة ثمين جدا، فيحرص الإنسان على وقته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيسر له أن يذهب إلى هناك، اليوم مع الزحام وما نراه في عرفة يصعب. أنا مرة ذهبت يعني اقتضى السير ساعتين، حتى وصلت إلى المكان. وكان هذا في وقت الشباب في أول حجة حجيتها، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما فعلت. ضاع مني ساعتان وأنا في زحام بين الناس، هذا يدفعني وهذا أدفعه، حتى وصلت إلى المكان. ووقت عرفة ثمين جدا، النبي صلى الله عليه وسلم قد حرص عليه كما يأتينا حرصا شديدا، وقد قال لنا وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فنقف حيث يتيسر لنا ونحافظ على الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل عرفة بعد الزوال، وهذا دليل للجمهور أن وقت الوقوف بعرفة إنما يبدأ بعد الزوال، وما قبل ذلك ليس وقتا للوقوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على وقت الوقوف، فلو كان ما قبل الزوال وقتا للوقوف لوقف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الراجح، أن وقت الوقوف يمتد من الزوال فيبدأ بالزوال إلى أن يطلع فجر يوم النحر. فمن وقف بعرفة ليلا أو نهارا في حدود هذا الوقت فقد أتى بالركن، لحديث عروة بن المضرس عند الترمذي والنسائي وإسناده صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، فيكون قد أتى بالركن. لكن من وقف بالنهار يجب عليه وجوبا أن يقف إلى أن تغيب الشمس، وأن لا يخرج من عرفة قبل دخول الليل، فإن خرج من عرفة قبل دخول الليل ولم يرجع إليها بليل فإن الراجح أن يلزمه دم، وإن كان الإمام مالك قال ما أتى بالركن. من لم يقف من الليل ولو لحظة عند الإمام مالك ما أتى بالركن، يفوته الحج. وذلك ينبغي للإنسان أن لا يتساهل في قضية الخروج من عرفة، إذا وقف في النهار لا يخرج إلا بعد دخول الليل، كما سيأتينا في وصف خروج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلا بعد دخول الليل، ومعلوم ما في ذلك من المشقة في ذاك الزمان، فدل ذلك على وجوب البقاء إلى الليل. لكنه ليس ركنا، لأن من وقف في وقت الوقوف في الليل أو النهار فقد تم حجه وقضى تفث، كما في حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه. فهذا هو وقت الوقوف الراجح، وإن كان الحنابلة يقولون إن الوقت يبدأ من الفجر إلى الفجر، لحديث عروة بن المضرس وقف ليلا أو نهارا، لكن هذا الحديث مفسر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الوقت، ولو كان ما قبل الزوال وقتا للوقوف لوقف صلى الله عليه وسلم واغتنم هذا الوقت. الشاهد أنه ليس مطلوبا من الحاج أن يصعد جبل إلال الذي يسمى جبل الرحمة، ليس مشروعا، وصعوده تعبدا بدعة، صعوده من باب التعبد وأنه أفضل بدعة. وأما ما يفعله بعض الناس من التماس البركة منه، بل يطلبون الرزق، ورأيت من يضعون أحجارا فوق بعضها فوق الجبل يزعمون أنه بهذا يحصل الإنسان ما يريد، فهذا قد يصل إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. والواجب على الحاج أن يحرص على أن يعود من حجه بالأجور لا بالأوزار. فهذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. نعم.
قال: واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص.
نعم. قال: وجعل حبل المشاة بين يديه. ما هو حبل المشاة؟ الأصل في الحبل يا إخوة أنه التل من الرمل، التل من الرمل يسمى حبلا، يسمى حبلا، والجبل معروف، والجبل معروف، لكن الحبل هنا قال بعض أهل العلم هو مجتمع المشاة، مجتمع المشاة، فجعل مجتمع المشاة بين يديه، بين يديه. وقال بعض أهل العلم الحبل هنا طريق المشاة، جعل طريق المشاة بين يديه صلى الله عليه وسلم. واستقبل القبلة، واستقبل القبلة، فهذا يدل على أن السنة في الوقوف بعرفة أن يكون الواقف مستقبلا القبلة، مستقبلا القبلة، وليس المقصود بالوقوف القيام، وإنما المقصود بالوقوف المكث في عرفة، كون الإنسان جالسا وهو مستقبل القبلة أو مضطجعا وهو مستقبل القبلة، حتى لو كان نائما هذا حصل منه الوقوف، لكن السنة، السنة أن يكون الإنسان راكبا إن تيسر له، أن يكون الإنسان راكبا إن تيسر له. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا ورفع يديه صلى الله عليه وسلم يذكر الله ويدعو، وظل صلى الله عليه وسلم رافعا يديه من بعد وقوفه، من وقت وقوفه في الموقف إلى أن غربت الشمس. ما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم يديه، حتى أنه لما سقط زمام راحلته مد إحدى يديه لأخذ الزمام وأبقى الأخرى مرفوعة صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو الذي تفتح له الجنة صلى الله عليه وسلم. كان حاله هكذا، فكيف الحال بنا نحن الذين نسرف على أنفسنا ونحمل الذنوب، وقد جئنا في يوم ترجى فيه مغفرة الذنوب، ويرجى فيه العتق من النيران، ويرجى فيه إجابة الدعاء، كيف بنا نكسل وننام ونضيع الأوقات في الأحاديث هنا وهناك، بل يصل الأمر إلى الغيبة، إلى غيبة الحجاج، تجد بعض الناس مجتمعين يقول: انظر، انظر ذاك، انظر ذاك كيف كذا، انظر ذاك ماذا يصنع، انظر كذا، غيبة في هذا الموقف العظيم وهذا الوقت العظيم. ومن الناس من يحدث البدع، يضربون على الطبول ويرقصون ويذكرون الأذكار البدعية، نعوذ بالله من سوء الحال. النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو الذي يعلم الناس مناسكهم، بقي على دابته، على ناقته، واقفا مستقبل القبلة رافعا يديه، حتى أنه لم ينزل إلى أكل ولا شرب، حتى ظن الناس أنه صائم لأنه ما أكل ولا شرب، باق على ناقته، فأرسل إليه إناء فيه لبن فشربه أمام الناس ليعلم الناس أنه مفطر، لأن المشروع للحاج في عرفة أن يكون مفطرا. وكما قلت لكم لما سقط زمام الناقة من يده لم ينزل بيديه الاثنتين ليمسك الزمام، بل أنزل إحدى يديه وأبقى الأخرى مرفوعة صلى الله عليه وسلم. فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، أي غابت وذهبت الصفرة قليلا، أي صفرة النهار ذهبت قليلا حتى غاب القرص، يعني حتى تيقن من مغيب قرص الشمس، حتى تيقن من مغيب قرص الشمس صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للحاج أن يعجل في الخروج من عرفة، وقد يخرج قبل غروب الشمس بيسير، وإذا خرج قبل غروب الشمس بيسير ولم يرجع فالراجح أنه يجب عليه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلا بعد أن غربت الشمس. ولو كان مخيرا بين أن يخرج قبل غروب الشمس أو يخرج بعد غروب الشمس لخرج قبل غروب الشمس، لأنه أيسر عليه وعلى الناس، لكنه ما خرج إلا بعد غروب الشمس. لو كان مخيرا لخرج قبل في النهار لأنه أيسر، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلما لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلا بعد غروب الشمس علمنا أنه لم يكن مخيرا في ذلك، بل كان بقاؤه إلى غروب الشمس لازما، حيث لم يخرج ولم يأذن لأحد لا من الضعفة ولا من غير الضعفة أن يخرج من عرفة قبل الغروب. نعم.
قال: وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم عند دفعه من عرفات وإفاضته من عرفات وسيره من عرفات أردف أسامة ابن زيد حبه وابن حبه خلفه على الناقة، وهذا فيه تحبب وفيه إظهار فضل أسامة رضي الله عنه، لكنه لا يعني أنه أفضل من كبار الصحابة، لكنه يدل على فضيلة لأسامة رضي الله عنه وعن أبيه. ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام، الزمام هو المقود الذي تقاد به الناقة، الحبل الذي تقاد به الناقة. شنق أي جذبه إليه وضيقه، ما جعله ممتدا صلى الله عليه وسلم، لتمشي رويدا رويدا، لتمشي قليلا قليلا، لأن الأمر زحام. وكان النبي صلى الله عليه قال: حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، المورك هو المكان الذي يثني عليه الراكب رجله، الذين يركبون الإبل يعرفون هذا، الراكب على الناقة أو على الإبل إذا كان على الرحل يثني رجله على أول الرحل، على أول الرحل. فكان رأسها من جذب النبي صلى الله عليه وسلم لها يرجع إلى الخلف حتى يصيب مورك رحله، من جذبه صلى الله عليه وسلم لها. ويقول بيده اليمنى، أي يشير بيده اليمنى، وفي هذا كما قلنا مرارا أن الفعل يسمى قولا، أن الفعل يسمى قولا. قال: أيها الناس السكينة السكينة، أي أيها الناس إلزموا السكينة، هذا إغراء وأمر بالسكينة، والسكينة هي الرفق وعدم العجلة. ولذلك جاء أنه صلى الله عليه وسلم قال: فإن البر ليس بالإيضاع، فإن البر ليس بالإيضاع، البر ليس بالعجلة، وإنما بالتؤدة والسكينة والرفق، حتى لا يقتل الناس بعضهم بعضا باندفاعهم بعجلة ويعني سرعة. هذه السنة عند الخروج من عرفة أن يخرج الإنسان بسكينة وبرفق، وأن يكون رفيقا بإخوانه، إلا إذا وجد فرجة فإنه يسرع إذا وجد فرجة، وإلا مشى برفق وتؤدة. كلما أتى حبلا من الحبال، يعني كلما أتى مكانا مرتفعا من الرمل، لأن الطرق ما كانت ممهدة مثل الآن، فكان يمشي في الوادي ثم يأتيه تل مرتفع من الرمل يحتاج أن يصعد عليه، فإذا جاء إلى حبل من الحبال وهو التل الخفيف اللطيف من الرمل أرخى لها الزمام لتصعد، وتمشي بسرعة حتى تصعد ليكون أرفق بها، ليكون أرفق بها. هكذا كان دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة. نعم.
قال: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا.
نعم، حتى أتى المزدلفة، والمزدلفة موضع معروف له حدوده المعروفة، وهو من الحرم، وهو من الحرم، ولذلك يسمى بالمشعر الحرام، يسمى بالمشعر الحرام، وسمي بالمشعر الحرام لأنه من الحرم. وأصل المشعر الحرام مكان معين من مزدلفة، وهو جبل صغير الآن المسجد مبني عليه، جبل يسمى جبل قزح صغير، هذا هو المشعر الحرام، والآن سوي ودخل في المسجد، ودخل في المسجد، ثم سميت مزدلفة به من باب تسمية الشيء بأعظم ما فيه، من باب تسمية الشيء بأعظم ما فيه. وتسمى المزدلفة من الازدلاف والازتلاف، وهو القرب والتقرب، سميت مزدلفة من الازدلاف لأن الناس يقربون إليها بعد عرفة ويدخلون الحرم، يقربون إليها ويدخلون الحرم بعد أن كانوا في الحل. وقيل سميت من الازدلاف الذي هو التقرب، لأن الناس يتقربون إلى الله بالنزول فيها، يتقربون إلى الله بالنزول فيها. وقيل سميت مزدلفة من الازدلاف بمعنى الاجتماع، لأن من معاني الازدلاف الاجتماع، لأن الناس يجتمعون فيها. وقيل سميت مزدلفة من زلف الليل، من زلف الليل، وزلف الليل ساعاته، وتطلق على صلاة المغرب والعشاء، زلف الليل تطلق على صلاة المغرب والعشاء، والناس يصلون المغرب والعشاء في مزدلفة، فسميت مزدلفة من زلف الليل. هكذا قال العلماء. فصلى بها المغرب والعشاء، صلى المغرب ثلاثا جهرا، وصلى العشاء ركعتين فور وصوله، صلى أمر بلالا فأذن أذانا واحدا، ثم صلى المغرب، ثم أنزل الناس يعني متاعهم وأمتعتهم، ثم أقام بلال يعني أقام للمغرب فصلى المغرب، ثم أنزل الناس أمتعتهم فأقام بلال للعشاء، فصلى العشاء صلى الله عليه وسلم ولم يسبح بينهما، يعني لم يصلي نافلة بينهما. والنافلة نافلة الصلاة تسمى سبحة من التسبيح، من التسبيح. لم يسبح بينهما أي أنه لم يتنفل بين المغرب والعشاء، وجاء في بعض الروايات ولا بعدهما، والمقصود بعد العشاء، لأن بعد المغرب علم من قول لم يسبح بينهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم في جمعه في عرفة وجمعه في مزدلفة لم يصلي نافلة، لم يصلي نافلة. وكما قلنا في عرفة نقول هنا الراجح أن للمغرب والعشاء أذانا واحد وإقامتين، لأن أصح ما ورد وأقوى ما ورد وأصرح ما ورد هو حديث جابر رضي الله عنه هذا. وهل يلزم أن يصلي الحاج المغرب والعشاء في مزدلفة؟ الجواب إن كان يصل إليها قبل نصف الليل فنعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أمامك، فيجب أن يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة. أما إذا غلب على ظنه أنه لا يصل مزدلفة إلا بعد نصف الليل فإنه يصلي حيث تيسر له. يعني الآن يا إخوة بعض الحجاج يجلس في عرفة ما يفوج ويغلب على ظنه أنه لن يصل مزدلفة إلا بعد نصف الليل، نقول له صلي في عرفة، صلي المغرب والعشاء، صلي المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين. نعم.
قال ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر.
قال ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نام صلى الله عليه وسلم وبادر بالنوم، ولم يشتغل بلقط الحصى ولا بالأحاديث، بل بادر بالنوم، لأنه صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة من الزوال إلى الغروب ثم دفع، فارتاح صلى الله عليه وسلم ونام. وهذه السنة في حق الحاج بعد أن يصلي، وإن احتاج أن يأكل شيئا يأكل أن ينام. وتلحظون هنا أن جابر رضي الله عنه لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر، بل لو نظرنا إلى لفظه فإنه قال ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، إذن استوعب هذا الوقت بالنوم، إذن لم يوتر. فهل يسن للحاج أن يترك الوتر ليلة مزدلفة؟ قال بهذا بعض أهل العلم لكنه مرجوح، والراجح أنه يوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا. وجابر رضي الله عنه إنما حكى ما رأى، ولم يكن جابر رضي الله عنه جالسا بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم مستيقظا، بل هناك أمور لم يرويها جابر رضي الله عنه مع العلم بوقوعها. سيأتينا إن شاء الله بعد قليل أن جابر رضي الله عنه لم يذكر الحلق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق، لأنه ما رآه فما رواه، ما رآه فما رواه. وعدم روايته له لا يعني أنه لم يقع، لا يعني أنه لم يقع. وعندما نظرنا إلى الأدلة الكثيرة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر أبدا علمنا أنه أوتر صلى الله عليه وسلم، فالسنة أن يوتر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحي تلك الليلة ولم يقم تلك الليلة، لكن غالب ظننا أنه صلى الله عليه وسلم قد أوتر. والنبي صلى الله عليه وسلم بقي نائما حتى طلع الفجر، حتى طلع الفجر يعني استبان الفجر ودخل وقت الفجر في أوله. نعم.
قال: وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة.
نعم، صلى الصبح بأصحابه حين تبين له، يعني في أول وقته، وليس كما يفعل بعض الحجاج اليوم يصلون الفجر قبل الوقت، يصلون الفجر قبل الوقت، ربما صلوا بعد نصف الليل، وهؤلاء ما تصح صلاتهم ولا تقبل، وإنما يصلى الفجر إذا تبين وقته، في أول وقت دخوله، في أول دخول وقته يصلى الفجر. ولم ينقل هنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى السنة، سنة الفجر، لكن الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها، حتى أنه لما نام يوما مع أصحابه حتى طلعت الشمس وانتقل من المكان صلى السنة ثم صلى الفرض، وهذا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يصلي سنة الفجر. فالأقرب والله أعلم أنه يسن أن تصلى سنة الفجر قبل فرضه، أن تصلى سنة الفجر قبل فرضه. نعم.
قال: ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده.
نعم، قال: ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. طيب، هو في مزدلفة، لماذا قال حتى أتى المشعر الحرام؟ لأن الأمر كما قلنا أن المشعر الحرام مكان معين من مزدلفة، وهو جبل قزح، الجبل الصغير المعروف، فركب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتاه واستقبل القبلة وأخذ يذكر الله ويكبر الله ويقول لا إله إلا الله ويوحد الله، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له صلى الله عليه وسلم، ولم يزل واقفا هكذا. وهذه سنة أن الإنسان يستقبل القبلة بعد الفجر ويذكر الله ويوحد الله ويهلل ويكبر إلى أن يأتي وقت الدفع من مزدلفة. نعم.
قال:
ويدعو، وهذا من مواطن الدعاء التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس.
نعم، لم يزل واقفا حتى أسفر جدا، يعني حتى طلع الضوء وظهر الضوء شديدا، لكن لما تطلع الشمس ولما تشرق الشمس ثم دفع قبل أن تشرق الشمس مخالفة لهدي المشركين، فإنهم كانوا لا يدفعون من مزدلفة إلا بعد شروق الشمس، بعد أن تظهر الشمس من جهة ثبير، ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، فلا يندفعون إلا بعد شروق الشمس، وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم هديهم، فدفع من مزدلفة قبل أن تشرق الشمس. نعم.
قال: وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من مزدلفة أردف الفضل بن العباس رضي الله عنهما، وكان الفضل شابا حسن الوجه جميلا، هذا معنى وسيما. الوسامة هي حسن الوجه وجمال الوجه. وكان حسن الشعر أبيض اللون. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن، ويصح ضعن، ضعن بالضم للظه والعين، ويصح ضعن بالضم للظه وإسكان العين، جمع ضعينة. وأصل الضعينة هي الدابة التي تركب عليها المرأة، الدابة التي تركب عليها المرأة. وقيل المرأة في الهودج فوق الدابة هي الضعينة، ثم صار يطلق ذلك على المرأة فيقال لها ضعينة، يقال لها ضعينة. قال مرت به ضعن يجرين، يجرين يعني يمشين بسرعة، وضبطت يجرين بضم الياء، ومعنى يجرين أي يجرين رواحلهن، يجرين رواحلهن، فهن نساء يجرين. فطفق الفضل ينظر إليهن. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل حتى لا تراها النساء وحتى لا ينظر إلى النساء. وهذا المشروع يا إخوة، هذا ليس شكا في أحد، وإنما خوف من الشيطان أن يوقع الفتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حجب وجه الفضل بيده عن النساء، وحجب نظر الفضل رضي الله عنه عن النساء. والخير للنساء أن يحتجبن عن الرجال، أن لا تخالط المرأة الرجال إلا فيما لا بد منه، إلا فيما لا بد منه. الخير للرجال والنساء مع احترام الجميع أن يكون كل في مكانه. وفي هذا دليل على أن الرجل إذا خاف الفتنة لا يجوز له أن ينظر إلى النساء ولو كنا متحجبات، وهذا لا شك فيه. لكن هل له أن ينظر إليهن إذا لم يخش الفتنة؟ الراجح أن له النظرة الأولى التي هي نظرة الفجأة، ثم يجب عليه أن يكف بصره وأن يغض بصره. واليوم بعض الرجال يحدقون في النساء ويقولون ذهب حياء النساء، أنت ما فعلت الواجب عليك، الواجب عليك أنت أن تغض بصرك، أنت ما تملك اليوم أن تأمر النساء، لكنك تملك بصرك، الواجب أن تغض بصرك. أما تطلق بصرك في النساء وتراهنهن لابسات كاشفات عما يحرم كشفه، وتقول ذهب الحياة من النساء، لا حول ولا قوة إلا بالله، أين الواجب عليك الذي هو غض البصر؟ نعم لك النظرة الأولى التي هي نظرة الفجأة التي ما تستطيع أن تتحكم فيها، بعد ذلك يجب عليك أن تغض بصرك. وهذا الفضل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على وجهه، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر. فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر. وفي هذا يا إخوة أن الراعي من مسؤوليته أن يمنع ذريته مما يضرهم، ومما يضرهم ما حرم عليهم، ومنه النظر إلى النساء، نظر فتنة أو نظر قصد، ليس النظرة الأولى بغير بغير حاجة. نعم.
قال حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا،
يعني حتى أتى بطن وادي محسر، وهو واد من أودية مكة بين مزدلفة ومنى، وعرضه يقرب من 20 مترا، عرضه يقرب من 20 مترا. وقيل إنه سمي محسر لأن الفيل في قصة أصحاب الفيل حصر فيه، أي أصبح لا يستطيع أن يتحرك. وهذا قاله جماعة من أهل العلم، لكن هذا مرجوح، فإن الراجح أن الفيل لم يدخل الحرم أصلا بل حصر دون الحرم، ووادي محسر من الحرم. وقيل إنه سمي بوادي محسر لأن رماله عميقة فيصعب فيه المشي، يصعب فيه المشي، فرماله دقيقة عميقة، فإذا وضع الإنسان رجله تدخل داخل الرملة، والمشي في هذه الرمال صعب، ثقيل جدا، حتى تخرج رجلك تحتاج إلى جهد، فسمي من هذا، وهذا أقرب والله أعلم. وقيل إنه سمي محسر لأن قريشا كانت تحصر الناس فيه لتتباهى بأمجادها، لكن هذا أيضا لم يثبت، وإنما الأوسط والله أعلم الذي ذكرناه في الوسط هو الأقرب والله أعلم. أهل مكة يسمون وادي محسر بوادي الغضب، بناء على أنه يروى أن الله غضب على أهل الفيل أصحاب الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل فيه، ويسمونه أيضا وادي النار، وادي النار، لأنهم يقولون إن رجلا كان يصطاد فيه فأنزل الله عليه نارا فأحرقت، فيسمونه وادي النار، وهو وادي محسر كما سمعنا، وهو ليس من منى، ليس من منى وليس من المزدلفة، وإنما هو برزخ بين المزدلفة ومنى. نعم.
قال
فحرك قليلا، يعني حرك دابته قليلا كما قلنا لصعوبة المشي فيه، لصعوبة المشي فيه، فأرخى لناقته من أجل أن يعني تسير وتقطع هذا الوادي. نعم.
قال ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى.
نعم. ثم سلك بعد وادي محسر سلك الطريق الوسطى، وهي أقصر طريق إلى جمرة العقبة، وهذا غير طريق خروجه من منى عندما خرج إلى عرفة، خرج من طريق ضب ورجع من طريق، وهو هذا الطريق الذي ينفذ مباشرة إلى جمرة العقبة. نعم.
قال حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف.
نعم. قال حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، جمرة العقبة يا إخوة كانت لاصقة في الجبل، وكان عندها شجرة، كان عندها شجرة معروفة، فرماها بسبع حصيات لقطت له، والأظهر أنها لقطت من الطريق، هل في داخل منى في خارج منى الله أعلم، لكن لقطت في الطريق، لقطت للنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، ووضعها في يده صلى الله عليه وسلم ونهى عن الغلو، وقال بمثل هؤلاء فرموا، فأمر بهذا، يكبر مع كل حصاة منها. انتبهوا، إذن رماها حصاتا حصاتا، لأنه قال يكبر مع كل حصات منها، ما رماها دفعة، ورماها رميا ما ألقاها إلقاء، رماها رميا. قال مثل حصى الخذف. الخذف قيل هو الرمي، رمي بين السبابتين، بين طرفي السبابتين الذي هو هذا، قيل هذا هو الخذف، يعني توضع الحصى هنا ثم ترمى هكذا. وقيل هو الرمي بطرف السبابة وطرف الإبهام هكذا، قيل أن هذا هو الخذف. والمقصود بيان أن الحصى صغيرة، ليست صغيرة جدا وليست كبيرة، وإنما كما قال العلماء فوق الحمصة، فوق الحمص ودون البندقة. بحيث يستطيع أن يمسكها بطرف إبهامه وسبابته ويرميها. وما يظنه بعض العامة من أنه كلما كبر الحصاة كان ذلك أشد إيلاما لإبليس جهل، بل هذا يفرح إبليس. إبليس يريد منا الغلو، يريد منا أن نخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأصح ما جاء في الحكمة في رمي الجمار ما رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن إبراهيم عليه السلام لما أتى المناسك عرض له إبليس عند الجمرة الأولى فرماه بسبع حصيات فخنس وساح في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات فساح في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الأولى من جهة منى فرماه بسبع حصيات فساح. قال ابن عباس رضي الله عنه: الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. وهذا الأثر صححه ابن خزيمة والحاكم والألباني، لكن يجب أن نفهمه. ما معنى الشيطان ترجمون؟ أي أنكم ترجمون الشيطان كما رجمه أبوكم إبراهيم عليه السلام. ليس معنى هذا أن الشيطان موجود وأنه مثبت على الجماء وأن نرميه، لا، نحن نرمي تعبدا لإقامة ذكر الله، لكننا نرجم الحكمة أنه رجم للشيطان كما رجم إبراهيم عليه السلام الشيطان، ونتبع ملة أبينا إبراهيم. والحقيقة أن إنما نتبع فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله لنا، وهو محيي سنة إبراهيم عليه السلام في هذا. ومتى قطع التلبية؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة، لكن هل قطعها عند أول الرمي أو قطعها عند آخر الرمي؟ الأمر يسير، لكن الأظهر عندي والله أعلم أنه ما زال يلبي حتى فرغ من رمي جمرة العقبة، فكان يلبي ويكبر عند الرمي حتى فرغ من رمي الحصيات السبع في جمرة العقبة. وفي يوم العيد لا ترمى إلا هذه ولا يوقف عندها، بل بعد الرمي ينصرف. وما السنة في رميها؟ السنة أن ترمى من بطن الوادي، بحيث تكون منى على اليسار، وبحيث تكون مكة على اليسار ومنى على اليمين. لكن من حيث رماها أجزأ حتى اليوم من الخلف، لكن السنة إذا تيسرت أن يرميها من بطن الوادي بحيث يجعل منى على يمينه ومكة على يساره. نعم.
قال: رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده.
نعم، أين الحلق؟ ما ذكره جابر رضي الله عنه. جابر رضي الله عنه ما ذكر إلا ما رأى، ما ذكر إلا ما رأى، وهو لما لم يرى الحلق لم يروه، وإن كان المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى جمرة العقبة حلق رأسه، بعد أن رمى جمرة العقبة أتى المنحر فنحر ثم حلق رأسه صلى الله عليه وسلم. قال ثم انصرف إلى المنحر. أين المنحر؟ مكان النحر والذبح قيل عند جمرة العقبة، والراجح في قبلة مسجد الخيف. المنحر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في قبلة مسجد الخيف، يعني بين الجمرة ومسجد الخيف، بين الجمرة ومسجد الخيف. نعم. قال
قال فنحر 63 بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر.
فنحر 63 بيده، عمره صلى الله عليه وسلم إذ ذاك كان 63 عاما، 63 سنة، فنحر بعدد أعوام عمره صلى الله عليه وسلم شكرا لربه سبحانه وتعالى. ثم أعطى عليا، طبعا يا إخوة ما كان ينحرها في وقت واحد وإنما كانت تقدم له، فإذا قدمت البدن إليه فإنها تتسابق إليه، تقدم أعناقها لتفوز بأن يسبق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بنحرها تسبق غيرها في النحر. فقدم له 5 بدن، فسرنا يسعينا ويزدلفنا إليه صلى الله عليه وسلم، كل واحدة تريد أن تسبق الثانية. ونحر النبي صلى الله عليه وسلم 63، ونحر علي رضي الله عنه ما غبر أي ما بقي، وأشركه في هديه أي كان قد أشركه في هديه، لأنه عندما قدم من اليمن، وقلنا إن علي رضي الله عنه قدم أيضا بهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أيضا أنه قدم بهدي له، وجعل الهدي هديا واحدا وأشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه كما تقدم. نعم.
قال وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة ببضعة.
نعم.
فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها.
نعم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة، من المئة، ببضعة، ليس هنا إلا الفتح، ببضعة أي بقطعة صغيرة، بقطعة صغيرة، فجعلت في قدر حتى يأكل منها جميعا، فطبخت فأكلا من لحمها. لن يستطيع أن يأكل كل القطع، لكن شربا من مرقها، وهذا المرق من كل اللحم، من كل اللحم. وفيه أن المهدي هديا يأكل من هديه، خلافا لمن قال إن القارن لا يأكل من هديه لأنهم يرون أنه دم جبران. النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وأكل من هديه، ولا يقال إنما أكل من التطوع، لأنه صلى الله عليه وسلم أكل من هديه ولم يميز هديا من هدي. نعم.
قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر.
نعم. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، أي سار إلى البيت، وكان ذلك قبل الظهر، فطاف قبل الظهر وصلى بمكة الظهر. طيب جاء في حديث ابن عمر أيضا في الصحيح ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى، فبعض أهل العلم ذهب إلى الترجيح، منهم من رجح حديث جابر رضي الله عنه ومنهم من رجح حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لكن الراجح هو الجمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدركه الظهر وهو في المسجد الحرام فصلى الظهر ثم عاد إلى منى في وقت الظهر، فوجد بعض أصحابه لم يصلوا الظهر فصلى بهم صلى الله عليه وسلم. والجمع ما أمكن مقدم على الترجيح، مقدم على الترجيح. نعم.
قال: فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه.
نعم، أتى بني عبد المطلب أي العباس وأولاده، فإنهم هم الذين كانوا يسقون الناس وكانت السقاية عندهم، يسقون على زمزم أي يخرجون الماء من بئر زمزم بالدلاء ويضعونه في الحياض للناس، ويضعون الدلاء أيضا أمام الناس يشربون منها. فقال: انزعوا أي استقوا بالدلاء من البئر بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. يعني هذا دليل على فضل السقاية، لولا أن يغلبكم الناس، لأنه لو أن النبي صلى الله عليه وسلم نزع لاقتدى به الناس، الناس يقتدون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يظنون هذا أيضا من سنن المناسك فيغلبون بني العباس على السقاية، كل يأتي يريد أن يسقي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي هذا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أراد أن يسقي الناس وأن ينزع ويستقي الماء من البئر ليسقي الناس، لكن منعه هنا المانع، فناولوه دلوا. جاء أن العباس رضي الله عنه أمر أحد أبنائه أن يذهب فيأتي بدلو من البيت، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يشرب من الدلاء التي يشرب منها الناس صلى الله عليه وسلم، وفي هذا تواضعه وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي على خلق عظيم. فناولوه دلوا فشرب منه، وفي هذا أن السنة للحاج أن يشرب من ماء زمزم، وماء زمزم ماء مبارك، وهو لما شرب له، ومن السنة أن الحاج يشرب من ماء زمزم، وإذا طاف طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الفرض ويسمى طواف الركن، وبعض الفقهاء يسميه طواف الصدر، لكن طواف الصدر هو الصدر هو طواف الوداع، لكن يسميه بعض الفقهاء بطواف الصدر. إذا طاف طواف الإفاضة أن يشرب من زمزم، هذه سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بحمل زمزم إليه في المدينة، فالحاج إن أراد أن يأخذ معه من ماء زمزم فهذا حسن، يحمله معه إلى بلده. نعم، اقرأ لنا الذي يليه.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي أنه قال: أتيت جابر بن عبد الله فسألته عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن إسماعيل، وزاد في الحديث: وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري، فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم، فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل.
نعم، هذا من حديث جابر. وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري، يعني على حمار من غير رحل، كان يدفع بهم إلى عرفة. أما قريش والقبائل التي ناسبت قريش، يعني القبائل التي تزوجت منها قريش أو زوجتها قريش تأخذ حكم قريش. الحمص هم قريش، ومن ولد لهم من قريش، إما أنهم تزوجوا من قريش فولد لهم، أو أن قريشا زوجتهم. هذه القبائل تدخلها قريش في حكمها. فإنهم كانوا لا يجاوزون حدود الحرم، ويقول نحن أهل الله أهل الحرم لا نخرج من الحرم. وأما العرب، بقية العرب الذين هم ليسوا من قريش ولم يتزوجوا من قريش ولم تزوجهم قريش، قبائلهم يعني ليس بينهم وبين قريش نسب، هؤلاء يقفون في عرفة. فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر الحرام، تجاوز المشعر الحرام، والمشعر الحرام في وسط مزدلفة، كانت قريش تظن أنه سيقف في طرف مزدلفة لن يخرج من الحرم، فأجاز ولم يعرض له، يعني لم يعرض للنزول بمزدلفة، حتى أتى عرفات فنزل كما تقدم معنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحج قبل الهجرة كما قلنا، فماذا كان يصنع؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة يذهب بجمله ويقف في عرفة ويدفع مع الناس، ثم يصبح مع قومه مع قريش ويقف معهم ويدفع معهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقف مع قريش حتى قبل الهجرة، كان صلى الله عليه وسلم يذهب بجمله ويقف مع الناس في عرفة، ثم يدفع في الليل ويدرك قومه في الصبح ويقف معهم ويدفع معهم صلى الله عليه وسلم. وهذا سيأتي في أحاديث في صحيح مسلم، لكن الآن نحن نقف، وبهذا نكون انتهينا من شرح حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. غدا إن شاء الله سألقي كلمة أو محاضرة إن شئتم عن منافع الحج إن شاء الله ليشهدوا منافع لهم، سأتكلم عن منافع الحج بإذن الله عز وجل، رجاء أن نحرص على تحقيقها وأن نعرف ما فيها. فغدا إن شاء الله لن نقرأ من صحيح مسلم، وإنما سيكون المجلس في الكلام عن منافع الحج، وقف مع قول الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم، ثم تتوقف دروسي إن شاء الله عز وجل، لأني سأذهب إلى مكة وأقيم درسين إن شاء الله في المسجد الحرام، درس في يوم الأحد بعد المغرب، ودرس في يوم الاثنين في يوم السادس بعد العصر والمغرب والعشاء في شرح كتاب الحج من أخصر المختصرات إن شاء الله عز وجل. أسأل الله التيسير والقبول، وإن كان ثمة أسئلة نجيب عن يعني سؤالين أو ثلاثة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. رجل أهل من محطة القطار في المدينة خوفا على نفسه أن يمر على الميقات ولا يحرم، ثم أدرك الميقات، فهل له أن يهل مرة أخرى؟
لا بأس أن يهل من المحطة، لأن القطار إذا انطلق ينطلق سريعا ولا يكون هناك ثمة وقت طويل، وقد يغيب الصوت عن الناس فيتجاوزون الميقات ولما يهلوا بالإحرام، فلا بأس إذا تحرك القطار من المحطة أن يهل، وإذا رأى الميقات لا بأس أن يعيد إهلاله، لكنه كان قد دخل في الإحرام أصلا، لكن لا بأس أن يعيد إهلاله إذا رأى الميقات. نعم. وكذا يا إخوة من يحرم في الطائرة إذا خاف أن ينام أو يغفل لا بأس أن يهل قبل أن يصل إلى الميقات، بحيث لا يجاوز الميقات إلا وهو محرم. نعم.
سائل يقول: كنت في السنة الماضية حاجا حج بدل، لكن عند التجهز للإحرام كنت مشغولا جدا جدا بتلقين الحجاج الذين معي لكونهم كبارا في السن، ومن عادتي أن ألقن الحجاج أولا ثم أعقد التلبية لنفسي أو عن من سأعتمر عنه أو أحج عنه، وبعد أن مشينا نحو من نصف ساعة تذكرت أنني لم أعقد النية عن الشخص الذي وكلوني أن أحج عنه، وجاءني شك قوي هل قلت لبيك اللهم حجا أو لم أقل ذلك أصلا، فعقدت النية عن ذلك الشخص من المكان الذي انتبهت فيه، فهل يصح فعلي هذا وهل يلزمني شيء؟
أولا يا إخوة، العبرة في عقد النية بما في القلب، فلو كان الإنسان ينوي الحج بقلبه عن أبيه لكنه عند الميقات قال لبيك اللهم حجا ولم يقل عن أبي، لكن المنعقد في قلبه أنه عن أبيه ينعقد الحج عن أبيه، بل حتى لو أخطأ فقال لبيك اللهم حجا عن أمي والذي في قلبه عن أبيه ينعقد الحج عن أبيه. العبرة بما في القلب. ثانيا يا أخي، الأصل أن الحاج يعقد النية من الميقات فعلا، أنا لا أتكلم عن الحكم، الأصل أن الحاج يعقد، وخاصة أن تلقن الحجاج، فالأصل أنك تعقد النية من الميقات، فإذا لم تتيقن أنك لم تعقد النية من الميقات فلا عبرة بهذا الشك، ونمضي على الصحة وأنك عقدت النية من الميقات. وأما كونك عقدت النية عن الشخص أو لم تعقد النية عن الشخص، نقول ما الذي في قلبك؟ إن كان الذي في قلبك أنه عن هذا الشخص فقد انعقدت النية على هذا وبناء عليه، فلا أرى عليك شيئا إلا إذا كنت متيقنا أنك لم تعقد النية من الميقات وإنما عقدت النية أصلا بعد أن تجاوزت الميقات بنصف ساعة، إذ ذاك لو كان هذا أي تيقنت فإنه يلزمك دم يذبح ويوزع على فقراء الحرم من مالك أنت لا من مال من تحج عنه، لأنك أنت الذي تسببت في هذا. نعم.
سائل يقول: سأحج عن أبي هذا العام إن شاء الله، وقد استأذنت لأجل ذلك، وعندي مال معي في هذه الرحلة، فهل أرصد هذا المال للدين أم آخذ منه جزءا للهدي ما دام أن من أقرضني جعلني في سعة من أمري؟
إذا كان الأمر كما تقول فإنه يجب عليك الهدي، يجب عليك الهدي ما دمت متمتعا أو قارنا وعندك المال في يدك تتصرف فيه كما تشاء ولست مطالبا بسداد الدين، يجب عليك أن تذبح الهدي. أعطنا سؤالا واحدا.
سائل يقول: هل علي دم إذا أخرجنا من عرفة قبل الغروب لأن الحملة يمنعوننا من الوقوف إلى الغروب؟
هذا عجيب، لأن الشرطة ما تسمح بالخروج إلا بعد الغروب، لكن لعله يقصد من المخيم، أما حدود عرفة فما يخرجون إلا بعد الغروب، ما يخرجون أصلا إلا بعد الغروب، كونكم تخرجون من المخيم العصر ولا قبل العصر وتتحركون إلى محطة القطار وتنتظرون حتى تنطلق أول رحلة، وأول رحلة ما تنطلق إلا بعد الغروب، أو تركبون في الحافلات وتتقدم الحافلات إلى الحدود، هذا ما في بأس. ليست القضية في الخروج من المخيم، وإنما القضية في الخروج من حدود عرفة. والحمد لله الدولة ما تسمح بالخروج من حدود عرفة إلا بعد غروب الشمس، إلا أن يتسلل أناس ويعاندون، هؤلاء لا حول ولا قوة إلا بالله في شأنه، لكن الحافلات لا تنطلق إلا بعد الغروب. أول رحلة للقطار لا تكون إلا بعد الغروب، وهذا فضل الله عز وجل. أسأل الله أن ييسر للحجاج حجهم، وأن يتقبل منهم، وأن يغفر لهم، وأن يعتق رقابهم، وأن يقبل شفاعتهم في من شفعوا فيه، وأن يردهم إلى أهليهم سالمين غانمين، وأن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين، ويثبتنا على التوحيد والسنة وطاعته حتى نلقاه سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.